السلام عليكم ورحمة الله وإلى عناوين النشرة.
نحن الآن في ساحة رينكوس.
رينكوس آخر معاقل المسلحين في القلمون بيد الجيش. شهيدان للجيش اللبناني في كمين جرود عكار. مقامرون لبنانيون وإسرائيليون في المونتينيغرو. المجلس يقر لمتطوعي الدفاع المدني قانون التثبيت. هيئة التنسيق تعلق تحركها حتى الاثنين استجابة لبري. واللجان تعاود درس السلسلة بإمعان. الإمام الخامنئي: الأنشطة النووية الإيرانية لن تتوقف. انفجار أكثر من 10 سيارات في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. انفرجت على أكثر من خط محلي لبناني وسوري بآثار لبنانية وإقليمي ببعد دولي، مع تقدم باتجاه المرحلة الثانية بين إيران والـ5+1. ولولا حادثة الاعتداء الإرهابي على الجيش اللبناني في عكار لكان اليوم يوم إنجازات بامتياز. آخر ملاذات الجماعات المسلحة في القلمون السورية تهاوت. رنكوس ثانية ثنائية الإرهابي بعد يبرود وحصن جماعات التكفير والتفجير والانتحار استعادها الجيش السوري اليوم. المدينة التي برز اسمها كواحدة من معامل تصنيع السيارات المفخخة وتصدير الانتحاريين إلى لبنان والداخل السوري لم تحتج سوى إلى ساعات قليلة لتعود إلى الدولة السورية ويقتل فيها من يقتل من الإرهابيين المتعددي الجنسيات، ويفر منهم من يفر في غير اتجاه. بالمنطق العسكري يمكن القول إن معركة القلمون قد انتهت عمليا، والخطر الإرهابي على لبنان قد تبدد بنسبة عالية جدا، وما تبقى من مخابئ لا يعدو كونه مزارع مشتتة وتضاريس جردية سقوطها وشيك جدا، ربطا بسرعة الجيش السوري في استكمال حلقات الحسم في القلمون. في لبنان حسم المجلس النيابي مسألة سيادته على المؤسسات وبدا صاحب الحل والربط. ربط رئيس المجلس نزاعا مع هيئة التنسيق النقابية بوعدها إقرار السلسلة قبل الاثنين، فانتزع منها تهدئة إلى حينه، وحل المجلس بالقانون الهدية معضلة تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني بعد أن سبحوا باتجاه تعاطف اللبنانيين وتأييدهم لقضيتهم، تأييد عكسه حضور نواب كتلة الوفاء للمقاومة، فشارك بعضهم مباشرة هيئة التنسيق تحركها، وكان بعضهم عرابا لحل قضية المتطوعين. من الإنجاز الجديد للجيش السوري في رنكوس مبدأ.
سقطت رنكوس، آخر عقدة من سلسلة البلدات المنتشرة في جبال القلمون. لم تفلح كل محاولات صمود المسلحين والمواجهة، فالجيش عرف كيف يصل إليها ويحكم طوقا عسكريا على معظم أحيائها عبر السيطرة على مرتفع صيدنايا الاستراتيجي، وتاليا التوغل في الأحياء الشرقية للمدينة لتنهار دفاعات المجموعات المسلحة وتسقط الأحياء الداخلية والغربية، وتصبح المدينة بالكامل تحت سيطرة الجيش. سقوط متوقع لكنه مدون، فالمجموعات المسلحة والتكفيرية خسرت آخر معاقلها البعيدة في القلمون وصلة الوصل الكبرى المتبقية لها مع الحدود اللبنانية، خسارة أخرى لا تقل أهمية وهي الخسارة بالأرواح. فالمعركة انتهت إلى مقتل عدد كبير من العناصر المسلحة، بينهم قياديون أبرزهم أبو طلحة البغدادي، وهو القائد الميداني لجبهة النصرة التي تقدمت الاشتباكات يؤازرها عناصر تابعة لحركة شام الإسلام وجيش الإسلام، كان لافتا عدد المجموعات المسلحة الكبير في رانكوس، فالمدينة القلمونية تحولت إلى ملجأ بعيد وصلت إليه العناصر الهاربة من هزيمة يبرود ومحيطها. الرسم الجغرافي هذا يظهر أهمية رانكوس، فهي إحدى أكبر بلدات القلمون وأكثرها حيوية، تقع بين مرتفعات وتلال صخرية وتضاريس وعرة، لكنها تشترك مع بلدات أخرى بممرات غير شرعية مفتوحة على الحدود اللبنانية غربا، ولا تبعد رانكوس عن الطريق الدولية الواصلة بين العاصمة وباقي المحافظات إلا قليلا، وتحيط بها بلدات عديدة مثل عسال الورد وحوش عرب وتلفيت ومعلولة، كما تتصل رانكوس بالريف الدمشقي شرقا وبالعاصمة عبر بوابة دمشق الغربية.
ومعنا من منطقة القلمون مراسلنا علي رسلان. علي يعطيك العافية، وكيف بدت استعادة رانكوس بعد يبرود آخر وأهم جيوب المسلحين في القلمون؟
نعم سهيل، يعني تعد رانكوس ثاني أهم معقل للمسلحين بعد يبرود، وهي المدينة التي فر إليها المسلحون بعد هزيمة يبرود كما ذكر زميلي حسن حمزي في التقرير. المعركة على رانكوس يعني بدأت منذ 24 ساعة وليس بأكثر من ذلك. الجيش السوري غير بعض التكتيك، يعني دخل مباشرة إلى قلب المدينة ومن ثم انطلق في معركة باتجاه التلال المحيطة. المعارك على التلال هي مستمرة حتى الآن. الجيش السوري سيستقبل هذه المعركة وصولا إلى يعني منطقة مزارع رانكوس، وهي المنطقة المحاذية مباشرة للحدود اللبنانية. من الأهمية لهذه السيطرة على بلدة رانكوس إقفال المزيد من المعابر اللاشرعية التي كانت تستخدم في تهريب السيارات المفخخة إلى لبنان، وكذلك السيطرة على وحماية بعض المقامات المسيحية المعتبرة جدا، وأهمها دير الشيروبين، وهو أهم الأديرة المسيحية في هذه المنطقة. المعركة كما ذكرت يعني هي بدأت من داخل المدينة وانطلقت باتجاه التلال المحيطة. أغلبية المسلحين الذين بقوا على قيد الحياة، هناك عدد كبير من المسلحين الذين قتلوا، على رأسهم أبو طلحة البغدادي متزعم جبهة النصرة الميداني في هذه المنطقة، وقتل في مركز للقيادة على تلة الرادار. هذه التلة يعني تقصد الجيش السوري مهاجمتها مباشرة لأنها تعتبر المركز القيادي للمسلحين في منطقة القلمون بشكل تام، ما أدى إلى يعني مقتله ومقتل العديد من العناصر. أما من تبقى من العناصر فهم فروا باتجاه مزارع حوش عرب وعسال الورد، وكذلك البعض منهم استطاع الوصول إلى منطقة الزبداني في ريف دمشق.
يعني هل يمكن اعتبار العملية العسكرية لقوات الجيش السوري ما زالت مستمرة باتجاه ما تبقى من جيوب المسلحين خصوصا إلى عسال الورد التي ذكرت أنها ملجأ يمكن يكون أخير للمجموعات المسلحة؟
صحيح، يعني العمليات هي مستمرة باتجاه التلال المحيطة ببلدة رانكوس من جهة، وباتجاه مزرعة رانكوس المحاذية مباشرة للسلسلة اللبنانية من الحدود. تم اقفال العديد من المعابر يعني بالدخول الى قلب مدينة رانكوس. الان المعارك تتركز على مزرعة رانكوس وكذلك على منطقة عسال الورد التي فر اليها العدد الكبير من المسلحين، وكذلك منطقة حوش عرب التي هي محاذية مباشرة ايضا لبلدة رانكوس. هذه هي العملية يعني تؤدي إلى حماية المنطقة بشكل تام. منطقة القلمون هي إنجاز يعني نوعي يسجل للجيش السوري في منطقة القلمون التي بعد سقوط يعني دير عطية والسحل والنبك ووصولا إلى يبرود اليوم يعني تسقط بلدة رانكوس، وبهذا السقوط تكون منطقة القلمون أصبحت يعني إن أردنا أن نتحدث نسبيا بحدود 98% يعني خالية بشكل تام من المسلحين، وهي آمنة. والمعابر الحدودية الجزء الأكبر منها، هذه المعابر المخصصة للتهريب وخصوصا تهريب السيارات المفخخة، أصبحت مقفلة بشكل كبير جدا، وخصوصا بعد معركة يبرود التي يعني تم اقفال اكثر من 20 معبرا من هذه المعابر. سهيل،
شكرا جزيلا لك. علي رسلان من منطقة القلمون. في صيدا جنوب لبنان أقدم مجهول عصر اليوم على إطلاق النار على إمام مسجد صلاح الدين داخل مخيم عين الحلوي الشيخ عرسان سليمان. وأفاد مراسلنا أن الشيخ سلمان الذي نقل بحالة حرجة إلى المشفى هو مسؤول جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في المخيم وهو ابن عم اللينو. ولمزيد من التفاصيل معنا من صيدا مراسلنا أمين شومر. أمين، هل توضحت أكثر ظروف استهداف الشيخ سليمان؟
يعني سهيل، تفاوتت المعلومات حول صحة الشيخ عرسان سليمان مسؤول جمعية المشاريع الخيرية في مخيم عين الحلوة ومنطقة صيدا الموجود في مستشفى حمود في المدينة، الذي تعرض عصر اليوم لمحاولة اغتيال قرب محل الشايب عند الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوي القريب من جبل درب السيم أو منطقة درب السيم أثناء تأدية واجب العزاء لأحد قتلى الاشتباك الذي جرى أمس الأول. وأشارت المعلومات سهيل إلى أن الشيخ أصيب الإصابة قاتلة في رأسه. المعلومات الأولية أشارت إلى مقتله على الفور، فيما ذكرت معلومات أخرى أن الشيخ عرسان أصيب برأسه وحالته ميؤوس منها وهو يخضع لعملية جراحية في مستشفى حمود. سهيل، فور محاولة الاغتيال سمع إطلاق نار في الهواء، وأفدنا منذ قليل أن أتباع وأنصار وأعضاء جمعية المشاريع الخيرية تجمهروا أمام مسجد صلاح الدين وهو يعني مسجد لجمعية المشاريع، وأطلقت هتافات ودعوات للانتقام للشيخ وأخرى دعوات للتروي وتفويت الفرصة على الفاعل. ما اضطر بعض أتباع الجمعية الأساسيين لسحب الشبان وبعض المسلحين من الشارع إلى داخل المسجد لتجنب أو تجنيب أو تجنب التوتر.
شكرا جزيلا لك مراسلنا أمين شومر من صيدا جنوب لبنان. في بلدة فنيدق العكرية أوقف الجيش أمدو براء الكيك على خلفية تورطه في الاعتداء الذي تعرض له الجيش ليلة أمس في منطقة القموعة بجرود عكار، فيما أقدم المدعو علي طالب الذي أطلق النار على عناصر الجيش على الانتحار بحسب ما أكد الجيش اللبناني.
كمين موصوف ما تعرض له الجيش اللبناني ليلة الثلاثاء في عكار الشمالية، حادث قد يوصف بالأخطر مقارنة بسلسلة الاستهدافات الممنهجة والتي يتعرض لها الجيش شمالا. في التفاصيل، استنادا إلى بيان قيادة الجيش مديرية التوجيه ومصادر المنار أنه وفيما كانت آلية تابعة للجيش اللبناني تقوم بدورية في منطقة القموع عكار، وعند تمام الساعة 9:30 تعرضت الدورية لكمين من قبل مسلحين أقدموا على إطلاق النار من أسلحة حربية باتجاهها، ما أدى إلى استشهاد الضابط جو فرفور والرقيب فوزي عبد علي، في حين جرح رتيب آخر. وبحسب المعلومات، سارع المسلحون إلى الفرار بسيارة هيونداي حمراء اللون لتبدأ عمليات مطاردة ودهم تمكن من خلالها الجيش اللبناني من توقيف المدعو براء الكك في بلدة فنيدق، حيث أكد بيان الجيش أنه أحد المتورطين بالاعتداء، فيما عثر على المدعو علي طالب وهو مطلق النار على عناصر الجيش جثة هامدة بعد إقدامه على الانتحار، وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
نحن قلنا عسكر وخينا عسكر وعمنا عسكر ونحن بنتمنى على الدولة حتى لفرد بالدولة لفرد ليه الفرحة
للدولة. أنا مدرس مدرسة عشي أضربنا نحن بسبب الحادثة اللي صارت كنوا بسبب أضربنا بسبب الحادثة اللي صارت تبع الجيش
هذا التطور الخطير جاء بعد تهديد مباشر للجيش اللبناني من قبل الشيخ داعي الإسلام الشهاد الذي وجه نداء لأهالي عكار.
يا أبناء عكار، يا أبناء الجيش الأوفياء المخلصين لبلدهم والمخلصين لطائفتهم، لا تكونوا عونا لمشاريع مشبوهة ضد أبناء بلدكم وضد أبناء طائفتكم.
الكمائن المباشرة ضد الجيش والتي تخطط الساحة الطرابلسية تنظر بمرحلة جديدة وخطرة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت استهدافا للجيش وآلياته عبر العبوات الناسفة، وهو ما تكرر 3 مرات وفي أماكن متفرقة من أحياء مدينة طرابلس، وكان تفجير العبوات يترافق مع هجوم من أسلحة الرشاشة على العسكريين وآلياتهم.
منطقة عكار شيعت ابنها الملازم الشهيد جو فرفور وسط جو من الحزن والألم.
الله يبعث لنا موتى في حياتي يا الله. الله يبعث لنا ليسن دبل عسكر دبل عسكر كل شيء في مدينة عسكر كل شيء في مدينة عسكر كل شيء في مدينة يا رب عسكر.
ودعت عكار جثمان الملازم الشهيد جوفر فور وسط حضور شعبي حاشد وأجواء حزن وذهول بعدما زينت الشوارع بصوره، وقد حمله رفاقه على الأكف وجابوا به شوارع عكار.
فنيدق بالكامل تقف خلف المؤسسة العسكرية ورفع الغطاء عن الجاني، وهذا أكبر دليل أنه أقدم على الانتحار باعتباره لم يجد بيئة حاضنة، ففنيدق لم ولن تكون بيئة حاضنة لأي تطرف في المستقبل.
من مستشفى معن اليوسف انطلق موكب التشييع قبل أن يصل إلى مسقط رأسه في بلدة المنيارة حيث استقبل بالهتاف والتحية.
لقد الجيش عميل جون أهوى جيتروبا بإذن الحديث تروبوا كل الجيش معك والله معك الشعب معك.
كنيسة بلدة المنيارة غصت بالمعزين من كل أنحاء الشمال مستنكرين الاعتداء الذي تعرض له الجيش في القبوعة قبل أن يوارى جثمان الشهيد في مدافن العائلة حيث ألقيت كلمات الوداع. فادي منصور، قناة المنار، من عكار شمال لبنان.
ويشيع غدا في بلدة عيتيت في صور الرقيب الشهيد فوزي عبد علي، ومن المقرر أن تقام مراسم تكريم للشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي في بادارو بيروت ليصار بعدها إلى نقل الجثمان إلى منزل والدي الشهيد حيث سيتم تشييعه عند 12 ظهرا إلى مثواه الأخير. فعل خيانة جديد ارتكبه بعض اللبنانيين بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، أما الهدف فمقامرة عابرة للحدود هذه المرة.
في الجبل الأسود أو مونتينيغرو كانت الخيانة الموصوفة. التفاصيل تكفلت صحيفة يدعوت أحرنوت بنشرها تحت عنوان إسرائيل ولبنان حول طاولة واحدة في كأس لبنان للبوكر. تكشف الصحيفة عما يسمى بكأس لبنان للبوكر الذي أقيم من 26 أذار إلى 1 نيسان في الدولة الأوروبية بمشاركة العديد من الهواة المحترفين في المقامرة للمنافسة على جائزة قدرها 500,000 يورو، ويظهر في الدعوة الأرز اللبنانية. أكثر من 100 لاعب إسرائيلي بينهم جندي في جيش العدو شكلوا عداد البعثة الإسرائيلية، إذ من المعلوم أن لعبة المقامرة ممنوعة في كيان العدو. هم نافسوا لبنانيين على طاولة واحدة طيلة 7 أيام، أي ما يعادل 7 جولات قبل أن يتأهل 18 مقامرا إلى الجولة النهائية، كما تظهر هذه اللائحة بوضوح اسم لبناني إلى جانب أسماء أخرى غالبيتها إسرائيلية. الصحيفة فضحت أسماء بعض هؤلاء اللبنانيين الذين وصلوا إلى النهائيات، وهم إلياس بوصالح، توفيق صليبة، جاك ترباي. الخبر الفضيحة طار من الصحيفة الإسرائيلية إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فنشرت صور طاولات المقامرة حيث جلس اللبنانيون مع الإسرائيليين دون أي اعتبار أخلاقي أو وطني، وفي صور أخرى يظهر المقامرون كتفا إلى كتف وفي أسفل الصورة الكأس المتنافس عليها. القضية أصبحت برسم رأي العام اللبناني أولا وبرسم المعنيين من أجهزة أمنية رسمية، فهل من محاسبة؟
في مجلس النواب اللبناني تواصل اللجان النيابية المشتركة جلساتها لبحث إيرادات سلسلة الرتب والرواتب. ومن ساحة نجمين تحدث إلى مراسلتنا منطحين منى، هل من مقاربات جديدة لموضوع السلسلة تتجاوز المراوحة المستمرة؟
نعم سهيل، جلسة اللجان النيابية المشتركة لا تزال مستمرة منذ حوالي 3.5 ساعات، ويمكن القول بأن هذه الجلسة ستطول إلى ما قبل منتصف هذه الليلة على ما أوحى معظم النواب الذين خرجوا للاستراحة من هذه الجلسة الطويلة والماراثونية، ويبدو أن هناك إصرارا لتحقيق إنجازات في هذه الليلة. طبعا النقاش استمر أو بدأ من حيث انتهى بالأمس ويتعلق بموضوع الإيرادات، إيرادات سلسلة الرتب والرواتب، وكان هناك إقرار ل4 مواد أبرزها رفض فرض ضرائب على الأملاك البحرية على أن يتم تحديد الزيادة من قبل لجنة الأشغال العامة. أما فيما يتعلق بضرائب أخرى، فقد تم فرض ضرائب على شركات الأموال المدرجة في البورصة والتي من المفترض أن توفر 40 مليار ليرة للخزينة، أيضا فرض ضرائب على الودائع المصرفية، فرض ضرائب على فوائد أرباح المصارف وهي تؤمن 200 مليار ليرة، ورفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7%. أما الآن فإن النقاش يتركز حول مقترحات إضافية تتعلق بالأبنية الخضراء، وطبعا هذا النقاش إذا ما انتهى في موضوع الإيرادات فإنه سوف ينتقل إلى مناقشة صلب سلسلة الرتب والرواتب. نحن هنا نتحدث عما ستدفعه الدولة، في حين أن كان النقاش خلال الأيام الماضية حول كيف ستؤمن أو ستوفر هذه الإيرادات. من المفترض أن ينتقل النقاش إذا ما طال هذه الليلة أن ينتقل إلى موضوع ما الذي ستدفعه الدولة من رواتب وكيف ستدفعها، وأيضا موضوع الإصلاحات. إذا النقاش مستمر، الجلسة مستمرة، حتى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استمر في استقبالاته على هامش انعقاد اجتماع اللجنة النيابية المشاركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي من المفترض أن يغادر أو يسافر غدا، وبالتالي هو يصر اليوم على إنجاز أكبر كم من البنود المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، ولا سيما أن يوم الأحد المقبل قد يكون آخر المواعيد والمهل لإقرار هذه السلسلة.
شكرا جزيلا لك منى طحيني. وكان مجلس النواب قد أنهى جلسته التشريعية بعد إقرار عدد من القوانين أبرزها قانون تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني من خلال مباراة محصورة.
أشعل اقتراح القانون المتعلق بالدفاع المدني الجلسة العامة في مجلس النواب. رفض رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة فكرة تثبيت المتطوعين. أخذ ورد سجل خلاله النائب القواتي جورج عدوان انتقاده لتغيب الوزير المعني أي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن الجلسة، ما دفع برئيس الحكومة تمام سلام إلى استدعائه. وفي الانتظار أرجي النقاش ليعود هذه المرة تفصيليا بحضور المشنوق. الأخير اعتبر أن تثبيت المتطوع يفقد الإدارة روح التطوع، وعلى الرغم من ذلك أقر اقتراح القانون مع إلغاء المادة 9 المتعلقة بدفع تعويضات للمتطوعين القدامى.
كل ما يرونه ضروريا يجب أن نقوم به لإحقاق حقوقهم نحن سنكمل معهم الدرب، نحن لا نعلن افتراقنا، نحن لازلنا معكم في هذا الدرب، وين في مطلب نحن راح نكمل فيه.
نعبر عن التزامنا الأكيد باستكمال كل الإجراءات القانونية والدستورية حتى وضعه تماما موضع التنفيذ.
نعم للدفاع المدني ونعم لإعطاء الحقوق لكل شرائح المجتمع اللبناني، هذا إنجاز آخر يضاف إلى سلسلة كبيرة من الإنجازات.
النقاش التفصيلي طاول أيضا اقتراح القانون المتعلق بإعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر النعمي، فأقر هذا الاقتراح بإعطاء 5 ملايين دولار سنويا لهذه البلديات على أن يكون التمويل من الصندوق البلدي المستقل. مجلس النواب ألغى المادة 186 من قانون العقوبات التي كانت تتيح تأديب الأولاد في المدارس.
الأولاد كانوا عم يتحولوا لفشة خلق من قبل الأهل ومن قبل المدرسين. اليوم هذه رسالة واضحة من مجلس النواب الكريم أنه هذه الآفة يجب القضاء عليها.
في المقابل سقط اقتراح القانون المتعلق بإعطاء تعويضات وفروقات بين العامين 1996 و1998 للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية. هذا وأجل البحث في اقتراح القانون المتعلق بتعيين أساتذة التعليم الثانوي في المدارس الرسمية لأسبوعين، وذلك استكمالا لدرسه ومناقشته.
هيئة التنسيق النقابية نفذت اعتصاما حاشدا في ساحة رياض الصلح في بيروت على مقربة من المجلس النيابي بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية.
من ينصف كل هؤلاء؟ متعاقدون، عمال، نقابيون، مستأجرون، متطوعون وموظفون في الخاص والرسمي. حبل من مسد أو سلسلة رتب ورواتب. ملخص الاعتصام لا لتقسيط السلسلة ولإقرارها قبل نهاية الأسبوع.
حذاري حذاري من التخفيض ودون تجزئتي رفض للتجزئة الذي حملها حاكم مصر في لبنان.
ومعا خميس وجمعة وسبت وأحد وابتداء من صلاح القنعين يا بتكون السنسي انتهي مثل ما عملوا العيش بري وكلنا سيافين، يا ستعود هيئة التنسيق النعابية من الجديد من صلاح القنعين الشريف،
وتحدد جلسة تشريعية في الأسبوع القادم مخصصة لإقرار السلسلة فقط.
وحده عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار من مشرعي ساحة النجمة خطب في المعتصمين ومعهم:
نعم لكل القضايا العادلة المستحقة لكم جميعا، نعم لإقرار سلسلة الرتب والرواتب والأجور بما يتناسب مع حقوق القطاع العام والقوى المسلحة والقطاع التربوي.
وتحت المنبر تفاوتت الكلمات والمطالب واحدة:
ونهار التنين الساعة 5 كل المستأجرين على درج المتحف.
اللي بيأدي لكارثة هو إفقار الناس، اللي بيأدي لكارثة اللي بيشرد القطاع العام وبيخلي قطاع مش منتج، لأنه اللي بيتنازع عن الحق اللي له بيكون ما بيسوى إنه يعيش.
هذا القانون قطع رقاب وزبتونا بالشوارع مثل الغنم. انتوا تعملوا طاولة الحوار لتنقذوا اللبنانية مش لتتآمروا على اللبنانية.
هم مش ممكن نصعم ببيوتنا إلا عشتتنا، عشتتنا ما نطلع.
انه نحن انتخبناكم وانتوا نواب عن الشعب، انصفوا الشعب كمان. من ثلاث سنوات هلا عم بيجي يقولوا انه الايرادات منها مؤمنة.
نعم لاحقاق الحق ونعم لاعطاء الحق لاصحابه. والمظلوم من طبهم يدعو عليك وعين الله لم تنمت.
رسالة لكل مواطن لبناني عليه أن يتحرك فورا.
هذا الآن بدي يمر على أجسادنا على رؤوسنا الله يمر.
الكرة في ملعب الهيئات الاقتصادية وحاكم مصرف لبنان كما هي أمام المشرعين. يقول أهل التحركات: لا تجزئة تولد موجات من التضخم ولا تقسيط يأكل فائدة السلسلة، وإلا الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية.
متطوعو الدفاع المدني نالوا حقهم في التثبيت فأقاموا الاحتفالات ورفعوا الاعتصامات.
وتحقق الحلم وبات لأصحاب البدلات الكحلية قانونهم الذي يحفظ بعضا من حقوقهم.
تحية كبيرة للمنار والمستقبل ويوتيفي يوتيفي عمبيان ميادين دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري. انت بتعرفش يعني تضحية، بتعرفش يعني عطاء. شكرا لك دولة الرئيس تمام سلام استقبلتنا، شكرا لك.
مرسي كتير، الله يبارك فيكم بفضل همتكم ووقوفكم معنا، والله يعطي العافية كل من ساهم بإعطاء حق الدفاع المدني لأنه أعطى حق لبنان وحتى حق خدمة الناس.
قبلها قطع متطوعو الدفاع المدني على أنفسهم عهدا بالنزول إلى البحر، حملوا معهم بطاقات تعريفهم وابدعوا الأحبة والرفاق وغطسوا تزامنا مع بدء الجلسة العامة للمجلس النيابي. الأهل والأحبة عيونهم شاخصة إلى عرض البحر، فمن ينقذ أبناء الدفاع المدني إن كانوا هم المصابين؟
الله يرجعنا إياهم بخير وعافية كله هين، بس يرجعوا لأنا بس مش إنه يروحوا ضحايا وبعدين يحققوا مطالبهم. يروحوا الشباب هيك
بتمنى إنه أنا دير بالكم عليه تحبوا كيشي وتعملوا له وخافوا عليه إذا ما تريدوا يرحم أمركم.
ولم يطل الانتظار حتى جاء الخبر السعيد، إقرار اقتراح القانون بكل مندرجاته، قرار كانت من نتائجه هذه الفرحة الكبرى.
للوطن للعلا للعلم للبعيد للسلام سيفنا والقلم.
اعتصامات لأساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين ولمتعاقدي وزارة الإعلام وعمال ومستخدمي مؤسسة الكهرباء وأيضا لمالكي الأبنية القديمة.
من عكاظ النمطية،
من كل فروع الجامعة اللبنانية أتوا، تجمعوا على الطريق المؤدي إلى قصر بعبدة حاملين مطالبهم،
لأنه ملف التفرغ بعده عالق، للأسف عالق بالتجذبات السياسية. التفرغ يعني استقرار وظيفي، يعني معاش شهري ودمان صحي.
أنا بدي أسأل السياسيين كلهم، أنتم منين تخرجتوا؟ مش من هالجامعة اللبنانية؟ كوادر الجيش اللي احنا بنحترمهم ومنجلهم، منين تخرجوا؟ مش من الجامعة اللبنانية؟ مستشفيات الجامعة اللبنانية هي لساعة متعلم بالحربية ببلاش.
تحرك الأساتذة المتعاقدين في الجامعة
الجامعة اللبنانية ترافق مع إضراب شامل في الجامعة سيستكمل بخطوات تصعيدية لاحقة بحسب تعبير الأساتذة.
بعد الأضراب الناجح اللي نفذناه اليوم قررت اللجنة يوم الأربعاء والخميس القادم أضراب، وإذا ما كان في استجابة حنعلن أضراب مفتوح بمؤتمر صحفي وما حيكون في رجع على الجامعة إلا متفرغين،
وما رح نقبل نتنازل عن هذا الحق بعد اليوم.
وعلى بعد أمتار من اعتصام الأساتذة تحرك مطلبي آخر لمالكي الأبنية القدامى.
نتوجه إليكم في هذا الكتاب بالقول أن مشروع القانون الجديد الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل بكامل أعضائها ثم أقره المجلس النيابي بالغالبية الساحقة لأعضائه يصحح المسار.
مطلبيا أيضا توقف متعاقدو وزارة الإعلام عن العمل ليوم واحد مطالبين جميع الكتل النيابية بإنصافهم وتثبيتهم.
نجد أنفسنا مضطرين ومرغمين إلى التصعيد والتوقف عن العمل وإيقاف بث الأخبار عبر الصفحة الإلكترونية للوكالة الوطنية ووقف البث في الإذاعة اللبنانية ومركز الدراسات ليوم واحد كخطوة تحذيرية على أن تتبعها خطوات لاحقة سنعلن عنها في حينه.
هذا واعتصم عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان داخل مبنى المؤسسة مطالبين بإقرار قانون ترفيع موظفي الملاك وإجراء مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة في المؤسسة.
دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الغرب والمعارضة السورية إلى القبول بواقع أن الرئيس السوري بشار الأسد سيترشح للانتخابات المنتظرة هذا العام وسيفوز فيها. وخلال حديث لوفد من وكالة رويترز عبر الشيخ قاسم عن قناعته بأن الرئيس الأسد سيترشح وينجح لأن له رصيدا شعبيا مهما في سوريا ومن كل الطوائف وعلى رأسها الطائفة السنية. واعتبر أن الولايات المتحدة وحلفائها في حالة فوضى كاملة وليس لديهم سياسة متماسكة حول كيفية التعامل مع سوريا. وأضاف الشيخ قاسم أنه من السابق لأوانه الحديث عن خروج حزب الله من سوريا على الرغم من تحقيق نصر كبير. أعلن وزير الطاقة أرتور نظريان أن المراسيم النفطية ستصدر من قبل الحكومة في الأسبوع المقبل لأن لدى الجميع النية والاندفاع. موقف نظريان جاء بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع التنقيب عن النفط والغاز في السرايا برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام.
اجتمعت اللجنة مع دولة الرئيس لجنة المصغرة بالنسبة للمرسومين للبترول. دخلنا بالتفاصيل أكيد وعطوا مجال للوزراء المعنيين لأسبوعين زمان حتى كل واحد يحضر أسئلته بالنسبة لتنكون من كل الميلات ما يكون في أي نوع من الشك بالنسبة كانت للمشروع البوكيت أو بالنسبة للمرسوم الثاني اللي تعاقد مع الشركات الأجنبية.
في صيدا شيع أهل مخيم الميومية خمسة من ضحايا الاشتباكات التي وقعت في المخيم بين جماعة أنصار الله ومجموعة كتائب العودة. انطلقت مسيرة التشيع من وسط المخيم وصولا إلى جبانة سيروب. وفي مخيم عين الحلوي شيع الناشط الاجتماعي طارق الصفدي الذي سقط برصاص طائش في أحداث الميومية، وأقيم اعتصام تضامني مع الصفدي بمشاركة طلاب مدارس وفعاليات من المخيم. تتحضر عائلة الضحية السجين حسين سبيتي الذي توفي داخل السجن رومي بظروف غامضة لرفع دعوى ضد إدارة السجن بتهمة الإهمال والتقصير.
لوعة أم الضحية حسين سبيتي لا يخففها سوى كشف ظروف وفاة ابنها. تؤكد أم حسين أن ولدها لم يكن يعاني من أمراض ولا أوجاع مزمنة، لكن استخدام إدارة السجن لحقن منتهية الصلاحية بهدف تسكين وجع عارض لديه كانت سبب قتله.
اتصلت فيه عم بقول له أني كيفك، قال لي مش منيح، قلت له أني لاش، قال لي إلي ثلاثة أيام مريض ومعتي عم توجعني لا أكل ولا نوم، عم بتصل عم بعيطلن لحتى لي ياخذوني على المستشفى يقولوا لي فوت انت واحد كذاب، فوت انت واحد كذاب، وما كانش حدا ياخذه. اخر شيء عقمه تعبوا كل شيء نزلوه على الصيدليه عطوا ابرتان، هالابرتان خالص مفعولون، عطوا ابرتان ما خلص ما خالصين مفعولون، وخليني أشوفوهم.
عائلة الضحية سبيتي تصر على تشريح جثة ولدها رغم رفض إدارة السجن، وهي كلفت طبيبا شرعيا ومحامية لتحريك الملف قضائيا.
بيلحقوها قضائيا يعني بيشوفوا شو هلأ إذا كان في أي إهمال أو سبب مثلا لنحدد سبب الوفاة، يعني إذا كانت وفاة طبيعية أو وفاة مثلا نتيجة شيء أعطي فاسد أو شيء. خلينا ما نستبق الأمور، أنا بفضل أنه ننطر تقرير الطبيب.
وبانتظار صدور إفادة الطبيب الشرعي تبدأ قضية السجين سبيتي رحلتها القضائية لتفتح الأبواب أمام الكثير من التكهنات حول إمكانية الوصول إلى كشف هوية المقصرين أو ربما إغفال هذا الملف على غرار الكثير من ملفات سجن رومي.
سلسلة أخبار متفرقة في التقرير التالي.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر المجلس وزير العدل أشرف ريفي وعرض معه آخر المستجدات وسير عمل الخطة الأمنية في طرابلس. واستقبل بري وزير الإعلام رمزي جريج وبحث معه موضوع الموظفين المتعاقدين في وزارة الإعلام. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون الوزير السابق ألبير منصور وعرض معه الأوضاع العامة، ومن زوار الرابي رئيس الرابطة المارونية الوزير السابق وديع الخازن. أكد النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل أن من واجب المجلس النيابي إيجاد قانون جديد للانتخابات النيابية متمنيا من الجميع إعطاء الوقت لهذا الأمر. وخلال مؤتمر صحفي طالب الجميل بإعطاء الموظفين حقهم دون إيصال البلد إلى الانهيار. عرض وزير الدفاع سمير مقبل مع السفير الألماني في لبنان دوتش بوتشافت التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما التعاون في المجال العسكري. استقبل رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود السفير الإيراني غضنف الركن أبادي في دارته في اليرزي وعرض معه آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. استقبل الرئيس سليم الحص أمين الهيئة القيادية في حركة النصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان الذي أكد أن من يطلق النار على الجيش اللبناني هو عميل إسرائيلي.
فاصل ونتابع النشرة. أعلن الإمام السيد علي الخامنئي أن الأنشطة النووية الإيرانية لن تتوقف أو تتباطأ. وخلال استقباله لمديري وخبراء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، أكد الإمام الخامنئي أن المفاوضات بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد في فيينا يجب أن تستمر، وقال إن الموافقة على إجراء هذه المفاوضات جاءت لكسر الأجواء العدائية لجبهة الاستكبار ضد إيران. وأضاف أن على الجميع أن يعلم أنه مع مواصلة هذه المفاوضات فأن أنشطة إيران في مجال البحث والتنمية النووية لن تتوقف ولا تجميد لأي من المنجزات النووية. كما شدد الإمام الخامنئي على أن الولايات المتحدة على أن العلاقات بين الوكالة الذرية وطهران يجب أن تكون علاقات متعارفا عليها وغير استثنائية. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون أعلنت أن المحادثات النووية بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى الهادفة للتوصل إلى اتفاق نهائي ستنتقل إلى المرحلة التالية في شهر أيار مايو المقبل. كلام أشتون جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك في ختام اجتماع حول الملف النووي الإيراني في جنيف. وأكدت أشتون أن الخطوة التالية من المفاوضات ستتركز على إغلاق الفجوات في كافة المواضيع الحساسة والعمل على تأمين العناصر الضرورية لتفاهم محتمل بشأن الاتفاق النهائي. قضى 7 عراقيين على الأقل وجرح أكثر من 30 بانفجار 6 سيارات مفخخة صباح اليوم في أنحاء متفرقة من بغداد.
في الذكرى 11 للاحتلال الأمريكي للعاصمة العراقية بغداد وعلى مسافة أسابيع قليلة من الانتخابات، شهدت بلاد الرافدين يوما داميا. ست سيارات مفخخة انفجرت في مناطق متفرقة من بغداد موقعة عشرات الضحايا. مصدر في وزارة الداخلية العراقية قال إن 4 سيارات مفخخة انفجرت في مناطق القاظمية شمال بغداد والصدر والشماعية شرقها والشعب في الشمال الشرقي، وأوقعت جميع هذه التفجيرات عددا من الشهداء والجرحى.
صار انفجار والله هاي هنا قوي سيارة وطقت على العالم، والعالم كله راحت فيها هاي الأبرياء، وهاي الناس عمال هنا وناس تسوق وناس رايحة وناس جاية.
من حسن انفجرت السيارة هاي العالم تفلشت محلاته، السيارات احترقت، محلات احترقت محلاته والسيارات كلها احترقت، عالم صوبت وعالم أخذوها جرحى.
وسقط المزيد من الإصابات في انفجار متزامن لسيارتين مفخختين قرب ساحة الأندلس في منطقة الكرادة وسط العاصمة بحسب ما أفاد عقيد في الشرطة. وفشلت عملية انتحارية كانت تستهدف مركز شرطة المشاهدة شمال بغداد بعدما تمكنت القوات الأمنية من قتل 3 انتحاريين حاولوا اقتحام المركز. ووفق مصدر في الشرطة العراقية فإن القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة في مناطق العاصمة وأغلقت بعضها ومنعت الدخول إليها والخروج منها. وأشار المصدر إلى أن النقاط المنتشرة في عموم بغداد تقوم بعمليات تفتيش دقيقة للسيارات والأشخاص وتدقق بهوياتهم.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد أن حكومته بصدد اتخاذ خطوات بشأن قطع الجماعات المسلحة المياه عن المناطق الوسطى والجنوبية. وخلال كلمته الأسبوعية انتقد المالكي قيام بعض السياسيين بالطعن في عقيدة الجيش العراقي، واعتبر أن الوضع حان لحسم قضية الفلوجة. ونتوقف الآن مشاهدينا عند صور وردتنا للتو من رنكوس التي استعادتها قوات الجيش السوري هذا اليوم في عملية عسكرية سريعة. هذه الصور خاصة لقناة المنار تظهر بلدة رنكوس في القلمون. وكانت بلدة رنكوس معقل للجماعات المسلحة، لعله المعقل الأبرز والأهم والأخير في المنطقة. وقد اشتهرت هذه البلدة بتصنيع وتفخيخ السيارات وإرسالها إلى لبنان وأيضا إلى الداخل السوري. صور في قوات الجيش السوري تتقدم إلى بلدة رنكوس وعمليات القصف التمهيدي قبل الدخول إلى البلدة. إذا صور خاصة بقناة المنار وردت في التو تظهر استعادة الجيش السوري لبلدة رنكوس بعملية عسكرية خاطفة نفذها الجيش السوري. هذه العملية أوقعت عشرات القتلى من المجموعات المسلحة متعددي الجنسيات وفق اعترافات مصادر المعارضة، فيما لاذ العشرات منهم إلى الجبال المحيطة فضلا عن ذهاب آخرين إلى بلدة أو منطقة الزبداني.
من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس ربيعي متقلب يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان هذه الليلة غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة تكون غزيرة أحيانا في المناطق البقاعية. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 10 و13 درجة، 1 بالأرزون، 2 ل8 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 763 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 8 إلى 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 20 درجة، 21 في صور، شبعة 10، 16 في رشية، جزين 18 درجة مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة، بيروت 22 درجة، 19 في زحلة، بشري 14، 19 في بعلبك، ونختم مع الهرمل 20 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار متفرقة ودرجات الحرارة أدناها 13 وليس أقصاها إلى 22 درجة. الجمعة استقرار في الجو، طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة لتعود وتنخفض مجددا نهار السبت، يصل أقصاها نهارا إلى 23 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع الفا صار فيك تنقل باقي اللي بتناسبك على تليفونك، من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعه 4G واكيد متوفرين بسرعه 3G بلس.
بعده العناوين النشره.
نحن الان في ساحه رينكوس.
رينكوس اخر معاقل المسلحين في القلمون بيد الجيش. شهيدان للجيش اللبناني في كمين جرود عكار. مقامرون لبنانيون واسرائيليون في المونتينيغرو. المجلس يقر لمتطوعي الدفاع المدني قانون التثبيت. هيئة التنسيق تعلق تحركها حتى الاثنين استجابة لبري. واللجان تعاود درس السلسلة بإمعان. الإمام الخامنئي: الأنشطة النووية الإيرانية لن تتوقف. انفجار أكثر من 10 سيارات في العراق. للمتابعة هذا موقعنا على الإنترنت، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.